الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ثم قال: باب ذكر طيب خلفة الصائم عند الله يوم القيامة. وذكر حديث أبي هريرة، الحديث المشهور في الصحيحين، قال: الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي، أي يراقبني عبدي به وأنا أجزي به. الصيام جنة، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ثم قال: باب ذكر إعطاء الرب عز وجل الصائم أجره بغير حساب، إذ الصيام من الصبر. فهذا تعليل لماذا كان أجر الصيام بغير حساب، لأن الصيام صبر، والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم ذكر حديث أبي هريرة، وفيه: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فالمضاعفة في غير الصيام محدودة. قال الله: إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، يعني بلا حدود. ثم ذكر هذا المعنى الذي دندن حوله، نسأل الله الإصابة، يدع الطعام من أجلي، هذا بيان لي، بيان لي، فإنه لي. يدع الطعام من أجلي، يدع الشراب من أجلي، يدع لذته من أجلي، يدع زوجته من أجلي. فهذا بيان لقوله فإنه لي، وهو قائم على المراقبة. ثم ذكر بابا في أن الصيام صبر. قال: باب ذكر البيان أن الصيام من الصبر على ما تأولت خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. تقول: وفي أحاديث كثيرة سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمضان شهر الصبر. ثم ذكر بابا في فرح الصائم يوم القيامة بإعطاء الرب إياه ثواب صيامه بلا حساب، جعلنا الله منهم. وذكر حديث أبي هريرة وبسعيد وفي البخاري ومسلم وقد مر. ثم ذكر بابا في أن رمضان هو شهر الدعاء. قال: باب ذكر استجابة الله عز وجل دعاء الصوام إلى فطرهم من صيامهم. وهذا التبويب ما أحسنه، فإن دعاء الصائم مستجاب، يعني في كل يوم وليلة، وليس خاصا بوقت الإيش؟ بوقت الفطر، الذي جاء التخصيص بوقت الفطر عتقاء، ولله عند كل فطر عتقاء. وأما الدعاء فهو مستجاب في يوم الصائم ونهاره، ولكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، فلا تخصيص للإجابة بوقت الإفطار. وحديث ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. هذا حديث صحيح في السلسلة الصحيحة 1797. ثم ذكر بابا في الريان، قال: باب ذكر باب الجنة الذي يخص بدخوله الصوام دون غيرهم، ونفي الظمأ عمن يدخل الجنة ويشرب من شرابها جعلنا الله منهم. وذكر حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصائمين: باب في الجنة يقال له الريان، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. النقطة أو المسألة الرابعة في أول إيش؟ في أول جزء، وهو صيام رمضان. تابعوا معي من الورقة. الرابع: بدء الصوم. بدء الصوم. قال: باب صفة بدء الصوم كان في تخيير الله عز وجل عباده المؤمنين بين الصوم والإطعام، ونسخ ذلك بإيجاب الصوم عليهم من غير تخيير. تقول في عند أبي داود وغيره، الإمام أحمد وهو في صحيح أبي داود 523: أحيل الصيام ثلاثة أحوال. أحيل الصيام ثلاثة أحوال: الأول صيام ثلاثة أيام من كل شهر وعاشوراء، صلاة وبركة، ثم تحول إلى صيام رمضان. هذه الحالة الأولى. الثانية: كان من شاء صام ومن شاء أطعم، ثم تحول إلى وجوب الصيام على القادر، وبقيت الرخصة لغير القادر. الحال الثالث: كانت مدة الإفطار من غروب الشمس إلى ما لم ينم، من غروب الشمس إلى ما لم ينم، ثم تحول ذلك إلى طلوع الفجر. فهذه ثلاثة أحوال، وهي دالة على لطف الله عز وجل بعباده. ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوع: كنا في رمضان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر، أفطر وافتدى بإطعام مسكين، حتى أنزلت الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال: باب ذكر ما كان الصائم عنه ممنوعا بعد النوم في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع عند ابتداء فرض الصيام، ونسخ الله جل وعلا ذلك بإباحته لهم، ذلك أجمع إلى طلوع الفجر تفضلا منه عز وجل على عباده المؤمنين، وعفوا منه عنهم وتخفيفا عليهم، كما قال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ثم ذكر ما رواه البخاري عن البراء قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدهم صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام؟ قالت لا ولكن أطلب، فطلبت له، وكان يومه يعمل. فغلبته عينه وجاءته امرأته قالت خيبة لك، فأصبح. فلما انتصف النهار غشي عليه، خيبة لك لأنه إيش؟ نعم، إذا نام خلاص لا يحل له أن يأكل بعد ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا. فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. المسألة الخامسة الصوم بالهلال. قال جماع أبواب الأهلة ووقت ابتداء صوم شهر رمضان، باب الأمر بالصيام لرؤية الهلال إذا لم يغم على الناس. وذكر الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وسيأتي باب في تفسير اقدروا له، وهو أكملوا عدة شعبان 30. قال باب ذكر البيان أن الله جل وعلا جعل الأهلة مواقيت للناس، فمواقيت الناس بالأهلة ليس بالحساب وإنما بالأهلة. قل هي مواقيت للناس. قال لصومهم وفطرهم، إذ قد أمر الله على لسان نبيه عليه السلام بصوم شهر رمضان لرؤيته والفطر لرؤيته ما لم يغم. ثم ذكر حديث ابن عمر الذي تقدم، فإن غم عليكم فاقدروا له، واعلموا أن الشهر لا يزيد على 30. قال باب الأمر بالتقدير للشهر إذا غم على الناس، وذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإن غمي عليكم فاقدروا له. ثم ذكر بابا في تفسير التقدير. قال باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم أن يعد شعبان 30 يوما ثم يصام. وذكر حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر أيضا، فإن غم عليكم فعدوا 30. فإذا فاقدروا له بمعنى عدوا 30، وفي اللفظ الآخر فأكملوا عدة شعبان 30. قال باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم، هذا الذي ذكرناه أنه يرد على المخالف، على ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإكمال 30 يوما لصوم شهر رمضان دون إكمال 30 يوما لشعبان. فبعضهم قال عد 30 يعني لإيش؟ لرمضان. لا، عد 30 لشعبان. ثم ذكر حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره. نعم، كما جاء عند الترمذي كان يتحرى هلال شعبان لرمضان. قالت ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. فقولها ثم صام هذا معناه أنه عد 30 يوما لشعبان. قال: باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي 30 يوما لشعبان إذا لم يرى الهلال. نعم، فإذا لم نرى الهلال لا نقول نصوم احتياطا، لا، وإنما نكمل. ثم ذكر حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا هذا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وذكر حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا الشهر استقبالا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينك وبين منظره سحاب أو قترة غبار فأكملوا العدة 30. قال ذلك ابن عباس لما دخل، نعم، روى ذلك عكرمة عن ابن عباس لما دخل سماك على عكرمة وكان صائما في اليوم الذي يشك فيه، فقال له: أدن فقل، فقلت إني صائم، قال: والله لا تدنون. وعندنا أيضا حديث سيأتي وهو حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. قال: باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يغم الهلال، وبين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال إذا لم يغم الهلال. فهذا مثل هذا، كما أنه لا يجوز دخول الشهر إلا بهلال، فلا يخرج منه إلا بهلال. قال: والدليل على أن الصائم لرمضان إذا غم الهلال قبل مضي 30 يوما لشعبان عاص كالمفطر قبل مضي 30 يوما لرمضان إذا غم الهلال. وذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشهر 29، وعقد إبهامه: فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. الشهر 29 يعني يكون 29. قال: باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أم من رمضان أم من شعبان بلفظ مجمل غير مفسر. ثم ذكر بإسناده عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: باب ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة التي يرى، يعني الهلال يكون لليلة المستقبلة لا لليلة الماضية. طبعا هذا أول هلال، يعني أهل الخبرة. وأما مثلا نحن عندما نرى الهلال فهو يكون لليلة الإيش؟ لليلة الماضية. أما أهل الخبرة فقد رأوه يعني لليلة المستقبلة. يكون لليلة التي يرى صغر أم كبر، ما لم تمض 30 يوما للشهر ثم لا يرى الهلال لغيم أو سحاب، يعني هذا في الأحوال المعتادة. وأما إذا كان لغيم أو سحاب فأول ما يرى ما نقول أنه لليلة الإيش؟ المستقبلة، وإنما لليلة الماضية، لأنه حال بيننا وبينه غيم أو سحاب. ثم ذكر بإسناده الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري قال: أهللنا هلال رمضان ونحن بذات عرق. قال: فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس يسأله، فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أمده لكم لرؤيته. فإذا يعني ظهر الهلال كبيرا فنقول إنما أمده الله للرؤية، لكن هذا كله منوط أيها الإخوة بالتحري الصحيح للهلال. إن الله قد أمده لكم لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. ثم ذكر حديثا في أن لكل نعم ثم ذكر بابا في أن لكل أهل بلد رؤيتهم. تقول: هذا هو مذهب الشافعي والجمهور على العموم، أنه إذا رؤي في موضع فهو يعني لجميع البلاد. وقد بحث المؤتمر الفقهي هذه المسألة ولم يلزموا قطرا برؤية قطر آخر، فالأمر هين أيها الإخوة. يعني طالما أن الناس يتحرون يعني تقوى الله تبارك وتعالى فالأمر هين. ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام. والشام طبعا غرب المدينة. فرأينا الهلال ليلة الجمعة ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال فقال: ما ترأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت: نعم أنا رأيته ليلة الجمعة ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال: لكننا رأيناه ليلة السبت. فهذا أيها الإخوة في عهد الصحابة، فالأمر يعني هين. ويكفي أن يعني المؤتمر الفقهي بحث هذه المسألة وهم طبعا يتحرون، ووصولهم إلى هذه النتيجة هو في الحقيقة يتمشى مع هذه الواقعة. قال ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان طبعا يعني قول ابن عباس هكذا أمرنا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاحتمال، صوموا لرؤيته، هل هو خطاب للمجموع أو خطاب لكل يعني لأهل كل بلد؟ والحمد لله، فأنت تتبع يعني الدولة التي أنت فيها وتستريح والصيام صحيح إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. فإذا اجتمع أهل بلد على صيام أو على فطر فهذا هو الصحيح إن شاء الله، بشرط أن يكون قصدهم تحري تقوى الله تبارك وتعالى. ثم ذكر بابا أن الشهر يكون 29. قال: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الشهر 29 بلفظ عام مراده خاص. تقول: وذلك أنه لا يكون دوما 29 وإنما أحيانا. ثم ذكر حديث ابن عمر الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29. إيش معنى هذا؟ يعني يكون 29، ليس معنى أنه دوما 29. قال: باب ذكر الدليل على خلاف ما توهمه العامة والجهال أن الهلال إذا كان كبيرا مضيئا أنه لليلة الماضية لا لليلة المستقبلة. ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة رأينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعضهم: هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابن عباس فقلنا: رأينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعضهم: هو ابن ليلتين. فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مده لرؤيته فهو لليلة رأيتموه. قال: باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، وهي ماذا؟ الشهر 29. والدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بقوله الشهر 29 بعض الشهور لا كلها. والدليل على أن قوله الشهر 29 أراد أي قد يكون 29. ثم ذكر الحديث. نعم، نحن تركنا هذا لأنه مفهوم. ثم ذكر يعني حديث اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، وقول عمر: قلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشهر يكون 29. فلو أطلق إنسان يعني مدة شهر فينصرف إلى 29. قال: باب الدليل على أن صيام 29 لرمضان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيام 30، خلاف ما يتوهم بعض الجهال والرعاع أن الواجب أن يصام لكل رمضان 30 يوما كوامل. ثم ذكر عن ابن مسعود قال: لما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمت معه 30. اعرف يا شيخ لما صمت، ها؟ اللام لام الابتداء، وما اسم موصول بمعنى الذي وهو مبتدأ، يعني للذي صمته مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر هذا الخبر مما صمت معه 30. قال: باب إجازة شهادة الواحد على رؤية الهلال، فدخول الشهر بواحد عدل. ثم ذكر حديث ابن عباس، ويعني يختلفون في تصحيحه. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبصرت الهلال الليلة. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: قم يا فلان فأذن بالناس فليصوموا غدا. هذا يعني ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 907، لكن يشهد له خبر ابن عمر لما رأى الهلال فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام. المسألة السادسة: ابتداء يوم الصائم. قال: باب ذكر البيان أن الله عز وجل أراد بقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بيان بياض النهار من الليل، فوقع اسم الخيط على بياض النهار وعلى سواد الليل. وهذا من الجنس الذي كنت أعلم أن العرب لم تكن تعرفها في معناها، يعني ما يعرفون يعني معنى الخيط أنه يقع على بياض النهار وسواد الليل، وأن الله عز وجل إنما أنزل الكتاب بلغتهم لا بمعانيهم. فأحيانا اللفظ يكون في لغة العرب لكن يعنى به معنى لا يعلم إلا من طريق الشرع، مثل إيش؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فاللفظ معروف في لغة العرب، لكن أحيانا المعنى المراد لا يعرف إلا من طريق الشرع. قال: وأن الله عز وجل إنما أنزل الكتاب بلغتهم لا بمعانيهم، فالخيط لغتهم، وإيقاع هذا الاسم على بياض النهار وسواد الليل لم يكن من معانيهم التي يفهمونها حتى أعلمهم صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف أنه يوجه في الباب مثل هذه التوجيهات اللغوية أيضا. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. وطبعا قوله صلى الله عليه وسلم إنك لعريض القفا هو بمعنى إن وسادك إذا لعريض، لما جاء عدي بن حاتم بخيطين أبيض وأسود يعني قال إن كان هذا هو المراد إن وسادك لعريض، لأنه يعني يسع الأفق. نعم. قال: لا بل هو سواد الليل وبياض النهار. قال: باب الدليل على أن الفجر هما فجران، وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع على الأول. وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الله عز وجل ولا نبيه عليه السلام البيان عنه عز وجل. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين عن ربه، فإن الله عز وجل قال من الفجر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفجر إيش؟ فجران. ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفجر فجران، فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة. ثم ذكر بابا في صفة الفجرين. قال: باب صفة الفجر الذي ذكرناه وهو المعترض، المنتشر لا المستطيل. وذكر الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أذان بلال أحدا منكم من سحوره، فإنه ينادي أو يؤذن لينتبه نائمكم ويرجع قائمكم. قال: وليس أن يقول يعني الصبح هكذا أو قال هكذا، ولكن حتى يقول هكذا وهكذا يعني طولا، يعني ليس الفجر الذي تتعلق بالأحكام هو الذي يكون هكذا طولا من الأرض إلى السماء، وإنما يكون هكذا عرضا أي المنتشر. ثم ذكر حديث سمرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح يعني المستطيل حتى يستطيع أن ينتشر. قال: باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة إن صح الخبر، فإني لا أعرف عبد الله ابن النعمان هذا بعدالة ولا جرح، ولا أعرف له عنه راويا غير ملازم ابن عمر. الجهالة إيش هذا يا شيخ؟ ها؟ لا أعرف له عنه راويا غير ملازم ابن عمر، هذه جهالة ليش؟ العين. نعم. ثم ذكر حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع المصعد اللي هو المستطيل، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، وأشار بيده. والحديث إسناده حسن كما في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. قال: وقد وجدت له متابعا ذكرته. وابن خزيمة قال: إن صح الخبر. قال: باب الدليل على أن الأذان قبل الفجر لا يمنع الصائم طعامه ولا شرابه ولا جماعا ضد ما يتوهم العامة. ثم ذكر حديث ابن عمر: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. قال: باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن مكتوم. وذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة: هذا الخبر من الجنس الذي أقول من الأخبار المعللة. المعللة هنا بمعنى معقولة المعنى التي يجوز القياس عليها. فالخبر المعلل، الحديث المعلل الذي فيه الذي هو معقول المعنى يعني يقاس عليه ويتعين العلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالأكل والشرب بعد نداء بلال أعلمهم أن الجماع وكلما جاز للمفطر فعله فجائز فعله في ذلك الوقت، لا أنه أباح الأكل والشرب فقط دون غيرهما. ما يأتي إنسان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا إيش؟ كلوا واشربوا، ولم يقل يعني جامعوا، وإنما المراد يعني امتداد وقت الفطر إلى ثبوت الفجر المستطير. المسألة السابعة: النية في الصوم. قال: باب إيجاب الإجماع على الصوم يعني النية الواجب، الصوم الواجب، لأن صوم التطوع لا يحتاج هذا، بل يمكن أن ينشئه من النهار قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص. وذكر حديث حفصة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر يعني النية فلا صيام له. قال: باب إيجاب النية لصوم كل يوم قبل طلوع فجر ذلك اليوم، خلاف قول من زعم أن نية واحدة في وقت واحد لجميع الشهر جائز. طبعا هذا أيضا قول معتبر. المهم أنه يعني لا يغفل أنه في رمضان، فطالما أنه يعلم أنه في رمضان وهو عازم على صيامه فهذه هي النية. قال: باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقول لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، أراد الواجب من الصيام دون التطوع منه. ثم ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقول: هل عندكم غداء؟ وإلا فإني صائم. المسألة الثامنة في السحور. قال: باب الأمر بالسحور أمر ندب وإرشاد، إذ السحور بركة لا أمر فرض وإيجاب يكون تاركه عاصيا بتركه. وهكذا بوب البخاري رحمه الله قال: باب فضل السحور من غير إيجاب. وينقل الإجماع على هذا، وإن كانت يعني الأدلة يعني قد يفهم منها الوجوب، لكن يقال يكفي أن نفهم منها يعني تأكد هذه السنة، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. قال: باب ذكر الدليل أن السحور قد يقع عليه اسم الغداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم إلى الغداء المبارك. هذا حديث العرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو رجلا إلى السحور فقال: هلم إلى الغداء المبارك. قال: باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور إن جاز الاحتجاج بخبر زمعة ابن صالح فإن في القلب منه لسوء حفظه. وطبعا حديث ضعيف. الذي بعده: باب استحباب السحور فصلا من صيام النهار وصيام أهل الكتاب والأمر بمخالفتهم إذ هم لا يتسحرون. فإذا السحور فيه فصلان: فصل ما بين صيام النهار وصيام الليل، ولذا كما سيأتينا في الوصال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قال: فمن كان منكم مواصلا فليواصل إلى الإيش؟ إلى السحر، يعني يفصل. وكذلك فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. وذكر الحديث الذي رواه مسلم عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ثم ذكر بابا في تأخير السحور، وذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ يعني بين فراغكم من السحور وإيش؟ وإقامة الصلاة، لأن فراغهم من السحور يكون عند الإيش؟ عند الأذى. فهذا معنى أنهم كانوا يؤخرون السحور إلى أن يعني يؤذن عليهم المؤذن. قال: قدر قراءة 50 آية. الذي بعده عن سهل بن سعد قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة بي أن أدرك صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: وذلك لقصر المدة بين الانتهاء من السحور وإقامة الصلاة. المسألة التاسعة في المفطرات. قال: جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم. قال: باب ذكر المفطر بالجماع في نهار الصيام. وذكر الحديث الذي رواه مسلم في هذا: الذي أفطر بالجماع في رمضان، وهو المشهور بحديث المجامع في رمضان. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في شهر رمضان بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو 60 مسكينا. تقول: هذا التخيير مرجوح في حديث الزهري، فإنه قد رواه عن الزهري 30 شخصا ذكرهم الدارقطني في سننه، وكلهم جعلوا الكفارة على الترتيب لا على التخيير. صحيح هناك من رواه عن الزهري أيضا كثيرون، لكن الذين رووا أنها على الترتيب أكثر وأرجح من الذين رووها أنها على التخيير، فهي هكذا مرتبة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكين. قال: باب إيجاب الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق إذا وجده، أو الصيام إذا لم يجد العتق، هنا الباب على الترتيب، أو الإطعام إذا لم يستطع الصوم. والدليل على أن خبر ابن جريج ومالك مختصر غير متقصى، يعني لأنه ذكره على التخيير، فمالك من رواة التخيير، مع الدليل على أن اللفظ الذي ذكرناه في خبرهما كان فطرا بجماع، هذا أيضا يعني في رواية هؤلاء الثلاثين، فهؤلاء الثلاثين عن الزهري إنما رووه أن الفطر كان بالجماع وأن الكفارة على الترتيب. ثم ذكر حديث أبي هريرة: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، وفي بعض الألفاظ: احترقت. فالذنوب والمخالفات الشرعية مهلكة محرقة. فقال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في شهر رمضان. فقال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق، أي بزنبيل، بعرق فيه تمر. قال: والعرق هو المكتل، الزنبيل أو الزبيل، المكتل الضخم. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، على أهل بيت أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وقال: اذهب فأطعم أهلك. وأيضا يعني لما حصل له ما حصل، يعني ذهب إلى قومه فعنفوه، ثم لما أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال: وجدت عندكم الضيق، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال: باب إعطاء الإمام المجامع في رمضان نهارا ما يكفر به إذا لم يكن واحدا للكفارة، مع الدليل على إذا لم يكن واجدا للكفارة، مع الدليل على أن المجامع في رمضان نهارا إذا كان غير واجد للكفارة وقت الجماع ثم استفاد ما به يكفر، كانت الكفارة واجبة عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة: قال: باب ذكر خبر روي مختصرا وهم بعض العلماء من الحجازيين أن المجامع في رمضان نهارا جائز له أن يكفر بالإطعام وإن كان واجدا لعتق رقبة مستطيعا لصوم شهرين متتابعين، وهذا ذكرناه. قال: باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا المجامع بالصدقة بعد أن أخبره أنه لا يجد عتق رقبة، ويشبه أن يكون قد أعلم أيضا أنه غير مستطيع لصوم شهرين متتابعين كأخبار أبي هريرة، فاختصر الخبر. ثم يعني ذكر اختلافهم في الإطعام، والصواب مرد ذلك إلى العرف. بعضهم يقول: هذا المكتل كان فيه 15 صاعا، 15 صاعا على يعني 60 مسكين، فيكون يعني كم يكون مد الساعة 4 أمداد فيكون مدا. فالمهم أن الإطعام إنما يرجع إلى العرف. قال: باب الأمر بالاستغفار للمعصية التي ارتكبها المجامع في صوم رمضان إذا لم يجد الكفارة بعتق ولا بإطعام ولا يستطيع صوم شهرين متتابعين، والأمر بإطعام التمر في كفارة الجماع في رمضان. وذكر الحديث وفيه: خذه واستغفر الله، ولكن إسناده ضعيف. ثم ذكر بابا مهما، وهو أنه لا بد من العدد، فلا يجوز أن يطعم مسكينا واحدا طعام 60 مسكينا، لأن هذا الذي جاء إطعام وليس طعام. قال: باب الدليل على خلاف قول من زعم أن إطعام مسكين واحد طعام 60 مسكينا في 60 يوما، كل يوم طعام مسكين جائز في كفارة الجماع في صوم رمضان. فلم يميز بين إطعام 60 مسكينا وبين طعام 60 مسكينا. ومن فهم لغة العرب علم أن إطعام 60 مسكينا لا يكون إلا وكل مسكين غير الآخر. فأبوابه كما ترون كلها فقه وتأصيل. قال: باب الدليل على أن صيام الشهرين في كفارة الجماع لا يجوز متفرقا، إنما يجب صيام شهرين متتابعين، وذلك للتغليظ. الذي بعده: باب الدليل على أن المجامع إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط في الصيام حتى تنزل به المنية قضي الصوم عنه كالدين، يكون عليه مع الدليل على أن دين الله أحق بالقضاء من ديون العباد. وطبعا هذه مسألة مهمة، هناك من يتوسع فيها وهناك من يضيق، لكن نقول يعني ابن عباس وعائشة اللذان رويا حديث من مات وعليه صام عنه وليه، نزل هذا في صيام ليش؟ في صيام النذر. فهل مثلا صيام الكفارات أيضا يضاف إلى هذا؟ الكفارات من حق الله عز وجل، فهل تلحق بصيام الفريضة أو تلحق بصيام النذر؟ ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين. قال: لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فحق الله أحق. هذا طبعا واضح في أن الكفارات كالإيش؟ كالنذر. قال: باب أمر المجامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه، يعني علاوة على الشهرين المتتابعين يقضي أيضا ذلك اليوم. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع بأهله في رمضان، فذكر الحديث وقال في آخره: فصم يوما واستغفر الله. فصم يوما، يعني اليوم الذي أفطر فيه. هذا صححه الشيخ الألباني في الإرواء 940. قال: باب ذكر البيان أن الاستقاء، فالأول كان الفطر بالإيش؟ بالجماع، الآن بالاستقاء. هذا مسجل عندكم؟
نعم.
قال: باب ذكر البيان أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم. وذكر حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. تقول الذي في الإرواء برقم 111 وصححه الشيخ الألباني قاء فتوضأ، ويدل عليه قول من؟ قول ثوبان صدق أنا صببت له وضوءه. تقول لكن عند أحمد ما يدل على رواية المصنف، لكن بلفظ استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر، ولا مانع من الأمرين، استقاء فأفطر وإيش وتوضأ. قال باب ذكر إيجاب قضاء الصوم عن المستقيء عمدا وإسقاط القضاء عمن يذرعه القيء. والدليل على أن إيجاب الكفارة على المجامع لا لعلة الفطر فقط، إذ لو كان لعلة الفطر فقط لا للجماع خاصة كان على كل مفطر الكفارة، والمستقيء عمدا مفطر بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، والكفارة غير واجبة عليه. فكذلك الذي يفطر بالطعام والشراب يعني ما نقول عليه الكفارة، لأن الكفارة إنما هي في المجامع فقط. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استقاء الصائم أفطر، وإذا ذرعه القيء لم يفطر. ونقف عند الفطر بالحجامة إلى ما بعد الصلاة، نفسح الوقت لمن أراد أن يقول أذكار المساء والدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.